السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن الشهيد سليمان عبأ الشباب ونجح في طرد داعش من المنطقة وتحريرها. طهران تؤكد وجوب استخدام كافة الإمكانيات القانونية لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال القائد سليماني. العراق يحيي ذكرى استشهاد قادة النصر، والفياض يؤكد أن جريمة الاغتيال فرضت واقعا جديدا في العراق والمنطقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد رئيس الجمهورية بشخصية الشهيد سليماني والدور الكبير الذي نهض به، مؤكدا أن موقعه في القيادة لم يمنعه من تقدم صفوف المواجهة وتوظيف طاقته لمواجهة الأعداء. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي خلال المراسم التي أقيمت بطهران في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، إن الشهيد عبأ الشباب ونجح في دحر داعش ودفع الشر عن المنطقة وتحريرها. وأضاف أنه لقد كان الشهيد سليماني رجلا بارزا في الميدانين السياسي والعسكري، وكان مدرسة في المقاومة والتحرير. وكانت المراسم قد بدأت في طهران عصر اليوم وسط تجمع جماهيري حاشد وحضور رئيس الجمهورية وجمع من العلماء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وعدد من الضيوف من خارج البلاد. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بهذا الخصوص.
القائد سليماني الذي كان في الميدانين السياسة والعسكر كان رجلا بارزا في كلا الميدانين. إن قائد ثوري وقائد هدفه إنقاذ الإسلام والمسلمين ودفع الشر والفساد والظلم والجور والدفاع عن السني والشيعي وعن الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين والإيزديين والمسيحيين والمتدين بالأديان الإبراهيمية. كان منهاجه دفع الشر والظلم والجور عن الناس، كان هذا منهاجه وكان في طريقه هذا، كان ينظر كيف يدفع شر المعتدين عن المنطقة وكيف يحرر المنطقة من شرهم ومن دنسهم. إنه كان رجلاً كبيراً ذا قلب كبير. أيها الرجال وأيها النساء، أيها السادة وأيها السيدات، إن الله وإن أعطى أنبياءه ونبيه الأكرم أعطاهم وسام الصبر والمقاومة، وإن أكبر وسام أعطاه الله لنبينا الأكرم، إن الله أعطى النبي الأكرم رحابة الصدر، وإن الحاج قاسم كان له رحابة صدر كبيرة وعلم العالم الإسلامي رحابة الصدر. من أين أتى بهذه الرحابة؟ نعم، من خشيته لله وحبه لله وإيمانه بالله ورسوله في أفغانستان. الشباب الأفغانيون للدفاع عن أفغانستان كان يدعوهم إلى الدفاع عن وطنهم، وكان يدعو اليمنيين إلى الدفاع عن أرضهم، وكان يدعو الشباب العراقيين والسوريين إلى الدفاع عن أرضهم ومبادئهم. كان يبحث عن الكنوز في قلوب الناس وكان يعثر عليها. هذا القائد الكبير وحد الصفوف، صفوف المسلمين للدفاع عن المنطقة وخيراتها وبركاتها، وأصبحت النتيجة دحر داعش ودحر عصابات الإرهاب وانتصار جبهة المقاومة في المنطقة.
أكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية وجوب استخدام كافة الإمكانيات القانونية لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه ومحاكمتهم في المحاكم الدولية والمحلية. وقال الشيخ غلام حسين محسن إيجي خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: يتعين على الحكومة والسلطة القضائية ووزارة الخارجية العمل بهذا الاتجاه. وأشار إلى اعتراف جميع أحرار العالم بالموقع الأول الذي احتله الشهيد، مضيفا بأن أمريكا ارتكبت جريمة اغتيال الرجل الذي كان في الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب. وأعرب محسن إيجي عن يقينه بالانتقام للدماء الزكية لشهيد قاسم سليماني ورفاقه من الأمريكيين المجرمين. وحول مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما في مصلى طهران الكبير، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انتهت مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، وأيضا إلى جانب المراسم التي أقيمت في العاصمة طهران هناك مراسم أخرى أقيمت في كافة المحافظات الإيرانية والمدن الإيرانية، إضافة إلى مراسم أخرى في خارج إيران منها في لبنان وفلسطين واليمن وسوريا وأفغانستان ومناطق أخرى. خلال هذه المراسم التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران كانت هناك عدة كلمات لشخصيات إيرانية وعراقية، منها شخصيات العراقية كان السيد الشيخ قيس الخزعلي الذي أكد على أن ما قام به الشهيد قاسم السليماني ساهم بشكل كبير في إنجاح مشروع المقاومة وإفشال المشروعات الاستكبارية في المنطقة. إضافة إلى ذلك كانت هناك كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أكد خلال هذه الكلمة على أن الشهيد قاسم سليماني لم يكن شخصا وإنما كان يمثل طريقا ونهجا في دعم وإسناد المقاومة، وطلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بضرورة تشكيل محكمة عادلة دولية لمحاكمة من أمر ومن نفذ ومن مهد لعملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وأيضا أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه بعد عامين من عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني والذي كان الهدف منها إضعاف محور المقاومة وجبهة المقاومة، أكد إبراهيم رئيسي بأن جبهة المقاومة تواصل طريقها وهي في تقدم مستمر، وأن هذه المقاومة اليوم أجبرت القوات الأمريكية على الخروج من أفغانستان وأيضا خروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. إذن الذين اليوم شاركوا في هذه المراسم أكدوا تمسكهم بنهج وطريق المقاومة وبمشروع المقاومة في مواجهة المخططات الاستكبارية والتوسعية التي تريد استهداف المنطقة وشعوب هذه المنطقة.
أعلنت طهران استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا مساء اليوم بعد توقف لثلاثة أيام بسبب عطلة رأس السنة الميلادية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أن هدف طهران التوصل إلى اتفاق جيد ولن تقبل بأي سقف زمني للمفاوضات ولا بأي مطالب تتجاوز نصوص الاتفاق النووي. وقال خطيب زاده إن النص المشترك الذي يجري التفاوض بشأنه يعني أن الطرف المقابل اقتنع بضرورة تقديم تنازلات داعيا الغرب إلى التعامل بمنطقية وترك المطالب الخارجية عن إطار الاتفاق النووي. أحيا آلاف العراقيين ذكرى استشهاد القائدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مهرجان حاشد في موقع عملية الاغتيال قرب مطار بغداد الدولي. وخلال كلمة له أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي أن جريمة اغتيال قادة النصر فرضت واقعا جديدا في العراق والمنطقة بأنه لا يمكن تسويف مطلب إخراج القوات الأجنبية. وقال فالح الفياض إن العراقيين يستذكرون قادة النصر وإننا نربي أجيالنا على ما حملوه من قيم نبيلة. وأضاف أن هذه الأمة لا تقهر بالسيف والدم لأنها تقتدي بالإمام الحسين عليه السلام وتحمل كل معاني التضحية والمبادئ. كما تحدثت في هذه المراسم أيضا زينب سليماني ومنار المهندس ابنتا الشهيدين. حضرت القوات المسلحة اليمنية تخلف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي ضبطت في المياه اليمنية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إن سفينة شحن عسكرية إماراتية تحمل معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية دون أي ترخيص، وتبع أنها كانت تمارس عملا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني، واعدا بكشف التفاصيل خلال الساعة القادمة. جاتي وصف رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام عملية الاستيلاء على هذه السفينة بأنها غير مسبوقة. وحول إحصائيات انتصارات القوات المسلحة اليمنية خلال عام 2021 والإنجازات التي حققتها في مواجهة تخالف العدوان السعودي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إنجازات القوات المسلحة خلال العام 2021 كشف عنها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي. العميد سريع لفت إلى أن القوات المسلحة عززت من موقفها العسكري الميداني ضمن استراتيجية شاملة تقوم على مسارات عدة، مشيرا إلى أن القوات العسكرية اليمنية أكدت بشكل واضح قدرتها الكبيرة على التصدي لتحالف العدوان رغم الفارق الكبير في الإمكانات المادية والقدرات التسليحية.
مثل العام 2020 والعام 2021 التحول إلى العمليات الهجومية النوعية التي أدت إلى تحرير مناطق واسعة من بلادنا وتكبيد العدو خسائر فادحة. إن العسكرية اليمنية أكدت بشكل واضح قدرتها الكبيرة على التصدي لتحالف العدوان رغم الفارق الكبير في الإمكانيات المادية والقدرات التسليحية.
العميد سريع أكد أن العدوان استمر خلال العام الماضي في شن الغارات على اليمن وكذلك في فرض الحصار، إضافة إلى محاولته فرض سيطرته واحتلاله لمناطق عدة من اليمن، مشيرا إلى أن القوات اليمنية تصدت لهجمات العدوان وأفشلت عشرات محاولات التسلل.
فقد تصدت قواتنا خلال العام 2021 ل223 محاولة هجومية وأفشلت بعون الله تعالى 166 محاولة تسلل.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية لفت إلى أن القوات اليمنية نفذت العديد من العمليات العسكرية ضد قوى العدوان، مشيرا إلى أن العمليات أدت إلى تحرير مناطق واسعة من اليمن تقدر ب 12 ألف كيلومتر مربع، وتقع هذه المناطق في محافظات مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وشبوة. وأشار العميد سريع إلى خسائر قوى العدوان مشددا على أن القوات المسلحة وهي تعلن الإحصائيات من خسائر العدو تعبر عن أسفها الشديد أن معظم القتلى والمصابين هم من أبناء اليمن ممن ارتضوا لأنفسهم بأن يكونوا عملاء وخونة ومرتزقة مع أعداء اليمن.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن الشهيد سليماني عبء الشباب ونجح في طرد داعش من المنطقة وتحريرها. طهران تؤكد وجوب استخدام كافة الإمكانيات القانونية لملاحقة المجرمين الظالمين في اغتيال القائد سليماني. والعراق يحيي ذكرى استشهاد قادة النصر والفياض، يؤكد أن جريمة الاغتيال فرضت واقعا جديدا في العراق والمنطقة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول فضيلة الصمت، ومتى يكون الصمت فضيلة، ومتى يكون الكلام كذلك، وكيف نضع ميزانا عادلا لتمييز المواطن التي يكون فيها الصمت مقدما على الكلام أو بالعكس. لكن الأمر بشكل عام هو أن الصمت يمنح فرصة للتفكير، وكلما ازداد الفكر والنظر أصبح العقل وفيرا وصار الكلام صائبا. فالصمت وسيلة لإطابة الكلام وشحذ الفكر وجعل اللسان تابعا للعقل والمنطق السليم. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعرف العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه. عزيزي المستمع، إن الله تعالى ميز الإنسان من بين سائر المخلوقات بأن جعله قادرا على التعبير عما في داخله بواسطة الكلام، فهو يستطيع بلسانه أن يصف المحسوسات والمجردات، أي الأمور غير المحسوسة. هذه القابلية البيانية أراد الله سبحانه وتعالى لها أن توجه بالاتجاه الصحيح وأن توظف في طريق الخير. فلم يبعث الأنبياء بالصمت ولا نزلت الكتب السماوية بذلك، فليس الصمت هدفا بحد ذاته، إنما هو وسيلة لتهذيب اللسان وشحذ الفكر والذهن، لأن الصامت يكرس ما لديه من قوة في الفكر ويقلب وجوه الأمور قبل أن يتكلم ويتخذ القرار. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. الكلمة قبل النطق بها لا يترتب عليها أثر دنيوي ولا أخروي، فلا تكتب في صحيفة العمل ولا يطالب بها الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما إذا خرجت من فم المتكلم فإنها تكون في إطار مسؤوليته الشرعية والأخلاقية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى موضع كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ثم إن العاقل يقدر الأمور بنفسه، فإن كان الموقف يتطلب كلمة فيها خير تكلم، وكان الكلام هنا أفضل من السكوت، والعكس بالعكس. أما إذا لم يدري ولم يستطع أن يفاضل بينهما فالصمت أفضل، لأنه يجنبه المسؤولية التي قد لا يكون مستعدا لتحملها عندما يتكلم. يقول الشاعر: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، فلئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. رب العالمين اسمع نداءنا يا معين، أنت القوي المرتجى، ونحن جئنا. عزيزي المستمع، لا يجوز في الشريعة الإسلامية كتمان الشهادة، بمعنى أن الشاهد في القضاء يحرم عليه أن يسكت عما يعرفه حقا. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ما يؤكد حرمة كتمان الشهادة وكذلك حرمة شهادة الزور. شهادة الزور بمعنى أن يشهد على أحد كذبا فيضيع حقه، فيضيع حقه ويظلم وهو لا ذنب له. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده في النار، وكذلك من كتم الشهادة. وفي القرآن الكريم أيضا يقول تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فكتمان الشهادة عزيز المستمع وشهادة الزور من الكبائر، فعلى الشاهد أن يتحفظ ويتأكد تماما مما يقول، وأن لا يخفي شيئا من الحق سلبا كان أو إيجابا، وأن لا يؤلف من عنده كلاما يظلم به الآخر أو يتستر عليه. إذن يحرم كتمان الشهادة ويجب أداؤها، وتحرم الشهادة بغير الحق.
خالق الخلق اهدنا وارفق بنا ونجينا، جئنا نبر بعهدنا والعهد عهد الصادق.
عرف لقمان بالحكمة وسداد الرأي، فمن حكمته أنه دخل يوما على داود عليه السلام وهو يسرد الدروع، أي يخرزها ويربط حلقاتها، وقد ألان الله له الحديد، ولم يكن لقمان يعرف هذه الآلة ولا رآها من قبل، فأراد أن يسأل داود عما يفعل، لكنه أدركته الحكمة فسكت. فلما أتم داود عليه السلام صنع الدرع لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فعرف لقمان أن هذا المصنوع يستخدم في الحرب لوقاية المقاتل من الضرب والطعن، فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله. فرد عليه داود عليه السلام قائلا: بحق سميت حكيما. أعزائي المستمعين، الصمت روضة الفكر وآية الحلم، وإذا تم العقل نقص الكلام، وهو يكسبك الوقار ويكفيك مؤونة الاعتذار، فطوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه. عزيزي المستمع، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة، فحتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالخلود تحتاجها الأرض لتزهو في الوجود،
منع السليمانية من أرض الإباء، منع أبا مهدي وأبطال الصمود. قاموا ليمحوا بالوغى أهل الفساد، قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد. جاءت تودعهم قلوب الوافدين، وتشيع الشهداء من خير العباد. بلغ سليماني أن دماءه قد أنجبت للثأر شعبا صامدا. هم أطلقوا النيران حتى يطفئوا نور الإله، ونور ربي قد بدا. بصوت الحق قد حان القرار، هذه الشهادة مهدت للانتصار. فليحذر الطاغوت إنا قادمون، وسنأخذ الثأر بحد ذو الفقار. هذه دماء النصر ضاءت بالخلود، تحتاجها الأرض لتزهو في الوجود. منع السليمانية من أرض الإباء، منع أبا مهدي وأبطال الصمود. ليمحوا بالوغى أهل الفساد، قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد. جاءت تودعهم قلوب الوافدين، وتشيع الشهداء من خير العباد.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا نسير وإياكم في ظلال الدعاء 42، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، والذي كان يدعو به عند ختمه للقرآن الكريم. في بداية وفي مطلع هذا الدعاء الكريم ذكرنا أن الإمام زين العابدين عليه السلام تحدث عن مجموعة من خصائص الكتاب ومن صفات الكتاب، وأن هذه الصفات في الواقع هي مستلة من كتاب الله ومأخوذة من كتاب الله تبارك وتعالى. تحدث عن كون القرآن مهيمنا على كل كتاب، عن كونه مفضل على كل حديث، أنه أحسن الحديث، أنه فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الحلال والحرام إلى آخره. وهناك أيضا صفات أخرى ومميزات أخرى للقرآن الكريم سوف نتلوها في هذا المقطع الذي بين أيدينا، وربما في مقطع آخر أيضا. يقول سلام الله عليه: وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه. قبل أن أبدأ بهذا المعنى، أحببت أن أشير إلى قضية أجلناها من الحلقة السابقة إلى هذه الحلقة، وهي قضية تنزيل القرآن الكريم. ذكرنا أن القرآن الكريم هو وحي الله لرسوله، وأن نزول القرآن كما يرى بعض العلماء والكثير من العلماء في الواقع، وما عليه بعض النصوص أيضا الروائية، أن للقرآن نزولين: نزول دفعي ونزول تدريجي. وبهذا يفرقون بين النزول وبين التنزيل، بين قوله نزلنا، لأن الله عز وجل مرة يقول نزلناه تنزيلا، وبعض الأحيان يقول أنزلناه. بعضهم يفرق بين هاتين اللفظتين أو هذين الاشتقاقين على أن أحدهما يعني النزول الدفعي والآخر يعني النزول التدريجي. أنزلناه كأنه أنزلناه دفعة واحدة، نزلناه كأنه نزلناه على شكل مراحل ومراتب. فالذي يقالها هنا أن للقرآن نزولين: مرة نزل فيها جملة واحدة، سأما نزل إلى الحياة الدنيا، إلى السماء الدنيا، إلى البيت المعمور، على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تفيد بعض الروايات وما يستفاد من بعض الآيات، وله نزول تدريجي يعني نزول على شكل نجوم متفرق على الحوادث والأسباب النزول والقضايا التي مر بها المسلمون في حياتهم. هذا ما أحببت الإشارة إليه، وأشار إليه زين العابدين سلام الله عليه بقوله: ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيل. المهم، هذا مضى في الحلقة السابقة. بين أيدينا مقطع مهم جدا، وهو قوله سلام الله عليه: وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه. أولا تحدثنا عن أن القرآن نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. حديث القرآن كثير، ووصف القرآن لنفسه بأنه نور كثير. قلنا بأن من خواص نورية القرآن ونورانية القرآن هو أنه يكشف لنا عن الطريق ويهدينا إلى الصراط المستقيم. لأنك إذا مشيت في طريق مظلم في حياتك، مشيت في ليل دامس وليس هناك من نور تحمله بيدك، ربما تنحرف عن هذا الطريق. يعني أنت قصدك أن تسير في طريق معين، وإذا بك تجد نفسك تسير في طريق آخر مخالف لهذا الطريق، وربما أنت تسير في هذا الطريق ولكنك تقع في بعض منزلقاته وتعثر في بعض عثراته، وتقع هنا وتقع هنا. فلا بد لك في حياتك من نور تمشي به، وإذا لم تكن تحمل معك نورا فإنك إما أن تضيع الطريق وتمشي في طريق آخر، وإما أن تعثر وتزلق وتنحرف رجلك في هذا الطريق الذي تمشي فيه. كذلك الإنسان في حياته الدنيا الذي يوصله إلى كرامة الله عز وجل وإلى رضوان الله وإلى كماله وإلى سعادته إلى آخره هو الطريق المستقيم، ولا تتبع السبل فتفرق بكم كما يقول القرآن الكريم عن سبيله. السبل الأخرى لا تؤدي إلى الله عز وجل، هناك طريق مستقيم وهو أقرب شيء بين نقطتين. إذا لم يكن معك نور، إما أن تضل هذا الطريق فتمشي في طرق أخرى، وربما تكون طرق شيطانية، أو تمشي في هذا الطريق، ولكن هذا الطريق أيضا فيه عثرات، ليس مبلطا، ليس معبدا، فيه عثرات، فيه مزالق، فتقع فيها لأنك لا تبصر ما هو أمامك. كما أن في الطريق المادي لا بد لك من نور ولا بد لك من ضياء، في الطريق المعنوي، في الصراط المستقيم، الطريق إلى الله عز وجل لا بد من نور. القرآن الكريم يمثل النور الذي يهتدي به الإنسان في حياته. وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، باتباعه طبعا لا بمجرد قراءته، وإن كان فضل القراءة أيضا فضل كبير، وفضل التلاوة فضل كبير، لكن الذي يهديه هو اتباع القرآن، الذي يكشف لك الطريق واتباع القرآن، الذي يجنبك الضلال والانحراف والضياع واتباع القرآن. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول: وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه. فباتباع القرآن الكريم ينجو الإنسان من الضياع ومن الانحراف ومن الذهاب بعيدا عن صراط الله تبارك وتعالى. ولهذا علينا أن ندقق في المسألة، ليس القضية أن تقرأ أكبر عدد من كتاب الله، وإن قلت وأكرر أن قراءة كتاب الباري عز وجل، قراءة القرآن الكريم بحد ذاتها هي فضل، بس ليس فقط ليس قراءة القرآن، النظر في المصحف الشريف، يعني عندنا روايات تقول أنه النظر في كتاب الله عبادة، أن ينظر الإنسان في كتاب ربه، هذه بحد ذاتها عبادة. لكن أقول أن قصر القضية على القراءة الشكلية فقط لن يغني الإنسان كثيرا، وإن كان يحصل معه على بعض الحسنات. الذي يغني الإنسان ويفيد الإنسان وينفع الإنسان هو اتباع القرآن الكريم. وإلا كثير من الناس يقرؤون القرآن ولا يمثل لهم القرآن إلا حروف وكلمات يقرؤونها ويغفلون عنها. القرآن هو الإمام الذي ينبغي أن نتبعه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا. إماما يعني إماما تأتمون به، وقائدا تتبعونه. وقد ورد أيضا في كثير من الروايات عن الإمام علي مثل سلام الله عليه أنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل. الآن يقول سلام الله عليه كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منهم إلا اسمه ولا يعرفون إلا خطه وزبره. فبعض الناس هكذا على كل حال يجعلون أنفسهم قادة للكتاب وأئمة للكتاب. النافع والمهم هو أن نأتم بكتاب الله وأن نتبع ما يهدينا إليه هذا الكتاب الكريم، والحمد لله رب العالمين.
وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه.
برنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سراب. قد سجدت في وادي الهوى والترب من دمع عيني ارتوى والقلب من نار عشقك يكتوى على دمعي بجود يجاه قد سجدت في وادي الهوى والترب من دمع عيني ارتوى والقلب من نار عشقك يكتوى على دمعي بجود يجاه أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سرى كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب سيدي أنت ستار العيوب فاكفني من شر العذاب يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب سيدي أنت ستار العيوب فاكفني من شر العذاب أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سرى قادم من بعد السحاب أنا قادم من دنيا العذاب أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سرى
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
معراج المؤمن
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وقال عز وجل أيضا في نفس السورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم الله 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 يا الله أحبة الإيمان، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدع الصلاة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه.
ناديت وقلبي منكسر، يا رب العزة خذ بيدي، يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد. ناديت وقلبي منكسر، يا رب العزة خذ بيدي، يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد.
حقائق ذات مغزى. مستمعين الأعزاء، جعل الإسلام للصلاة مقدمات وأحاطها بأجواء ومراسيم، وكذلك وضع لصحتها وتحقق آثارها شروطا لا تكتمل الغاية التعبدية إلا بها، تنتج من خلالها هيكلا قدسيا يحيط بالصلاة، وجعل لكل بعد في هذا الهيكل حقيقة ومغزى ترسم للروح خطا في خارطة التكامل، وعند اجتماعها تؤدي إيحائيا متوافق النتائج والآثار في نفس المصلي واتجاهه في الحياة. وهذه الشروط والأبعاد أحبة المستمعين هي: أولا الوقت، فقد يسأل المصلي لماذا يوجد ترابط واقتران بين الوقت والصلاة، لماذا تجب الصلاة مقترنة بالتحولات الكونية. قال العظيم في كتابه الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صدق الله العلي العظيم. نفهم عزيز المستمع من هذه الآية الكريمة أن هذا الربط وتلك العلاقة ليست مصادفة عفوية ولا اتفاقا صنعته ظروف الإنسان المتعبد، ولكنها اليد الإلهية الحكيمة التي تأخذ بيد الإنسان إلى مدارج الكمال، فتهيئ له الجو التعبدية. لذا فقد ربط الخالق العظيم إحساس الإنسان التعبدي بأوقات تشعره بعظمة خالقه وقدرة صانعه، فتحسسه بخضوع الوجود وارتباطه بإرادة الخالق العظيم، فيشعر أنه يتعبد بعد كل فترة تمضي من عمر الكون ليستقبل فترة أخرى تؤدي فيها الشكر والعبادة ويسبح مع مسيرة الكون. فلهذه التبدلات الكونية والتحولات الطبيعية التي يعايشها الإنسان إيحاء ومعنى يزرع الخشوع والإحساس بالعظمة والإجلال في كل نفس واعية متفتحة. من قصص الصلاة والمصلين:
الله الله الله.
مستمعينا الأعزاء، في إحدى السنين أصاب أهل المدينة نقص في الطعام وغلاء في الأسعار، وفي أحد أيام الجمعة كان الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده يخطب خطبة الجمعة والمسلمون مجتمعون للصلاة، وبينما الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قائم على منبره، إذ جاءت قافلة أحد التجار تحمل ألوان الطعام من بلاد الشام، وكان من عادة هذا التاجر أن يضرب بالطبل إذا دخل السوق ليعلم الناس بوصوله، وعند سماع المصلين صوت الطبل تركوا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، وهرعوا إلى السوق أفرادا وجماعات، وبقي من المصلين 12 رجلا فقط. فأنزل الله جل وعلا على نبيه سورة الجمعة ليحذر المسلمين من هذا التصرف، ويوضح لهم أهمية الصلاة وخصوصا صلاة الجمعة ووجوب المحافظة عليها. والآيات تأمر المؤمنين بالتوجه إلى صلاة الجمعة ولزوم ترك العمل والتجارة والاستماع إلى خطبتي الصلاة للتزود بالثقافة الإسلامية، وبعد الصلاة تكون العودة إلى أعمالهم وتجارتهم. وصدق النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة والسلام حين قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
جميل الستر إلى الأبد، يسر أمري يا مقتدر، واجبر كسري وأزل شددي.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد، يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. هون سكرات الموت إذا أخرجت من الجسد، يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. الله.
ذابت من خوف أحد.